إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في دروس ماضية عن اللقاء الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة ممن قدم من أهل خزرج خاصة، وكان اللقاء معهم في موسم الحج من السنة 11 من النبوة. جلس معهم نبينا في منازلهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، ثم بعد ذلك جاء الموسم الآخر والموسم التالي من مواسم الحج، وذلك في السنة 12 من النبوة ومن البعثة. قدم جماعة كذلكم من أهل المدينة من الأوس والخزرج وجلسوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمت ما يسمى ببيعة العقبة الأولى. ببيعة العقبة الأولى، على إثر هذه البيعة انصرف هؤلاء ومعهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، أرسله نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهل المدينة لكي يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام والإيمان ويأمهم ويصلي بهم ويدعو إلى الله جل وعلا. وقد كان لمصعب بن عمير الدور الفعال والإيجابي في نشر الإسلام في بيوت كثيرة من ديار المدينة، فأسلم الكثير والكثير من بفضل الله جل وعلا. ثم جاء بعد ذلك الموسم، موسم الحج، وحينها عزم الكثير من الأنصار أي من أهل المدينة إلى القدوم إلى المدينة وإلى الجلوس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أنهم ماذا يريدونه أن يذهب وأن يأتي معهم إلى المدينة، يمنعونه ويؤازرونه ويناصرونه. وهذا ما سيكون الحديث عنه في هذا المقام، ما يسمى ببيعة العقبة الثانية. ففي هذا العام وفي ذاك العام وفي السنة 13 في السنة 13 من النبوة تحركت وفود كثيرة من المدينة. طبعا هذه الوفود ليست هي من الخلص من أهل الإسلام، بل هم أخلاط، منهم من هو لا زال على الكفر وعلى الشرك، ومنهم ممن أسلم. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن من طبائع العرب وما كان من دين العرب أنه بقيت لهم بقية من تعبدهم، أنهم كانوا يؤدون مناسك الحج، يؤدون مناسك الحج على ما كان تعلق أو بقي من دين إبراهيم، وكذلك زادوا فيه ما زادوا من الخروج من الحنيفية ومن الخروج عن التوحيد. فتحركت هذه الوفود الكثيرة، وجاء في بعض الروايات أن بالمئات تحرك الناس كوفد عام من أهل يثرب من المدينة إلى مكة، قصدهم في ذلك الحج. ومن هؤلاء الجموع الكثيرة الغفيرة هناك جماعة من المسلمين، جماعة من المسلمين تعد بالعشرات، وفي بعض الروايات أصرح أنهم 70 رجلا من المسلمين اختلطوا مع هذه الوفود وقدموا إلى أين؟ قدموا إلى مكة. طبعا الكفار الذين خرجوا كان همهم أن يؤدوا مناسك الحج، أما أولئك النفر من المسلمين همهم مع هذا الخروج والاختلاط مع الكفار أن يصلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما وصل هذه الوفود إلى مكة ونزل كل منهم إلى منزله، هنا بدأت عملية اللقاء بين أهل المدينة من المسلمين ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت روايات مطولة في ذكر التفاصيل التي وقعت وصورت كيفية البيعة وكيف تمت، لكن يهمنا في هذا الباب نذكر خلاصة ما تذكر أو يذكر في هذه الروايات. لما استقر الناس في رحالهم ومضى ثلث الليل الأول، خرج المسلمون وتسللوا بالخفاء، خرجوا من منازلهم وتسللوا بالخفاء، ذاك يخرج وذاك يخرج، طبعا ذلك بعد مضي الثلث الأول من الليل، وهم مستخفين، وقصدهم من هذا الخروج أنه ماذا يلتقوا عند رسول الله عند العقبة، وهذا الموعد الذي ماذا اتفقوا على الجلوس وعلى التواعد وعلى انتظار رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج أهل المدينة، ذاك من منزله وذاك من خيمته وذاك من محله لهم على مستوى الوادي، فكل يخرج ويخرج ويجتمعون في العقبة. وهذا طبعا تم من غير علم الكفار، لا من علم كفار قريش أهل مكة ولا من علم كفار أهل يثرب ممن جاءوا معهم، لا أحد يدري بهذا الذي صار وبما يجري من هذا التسلل الذي وقع من المسلمين. وتم الاجتماع عند العقبة، وكان عددهم يعني في أصرح الروايات أنهم 70 رجلا ومعهم امرأتان، وقيل أنهم كانوا 73 رجلا، منهم من قال 70 ومنهم من قال 73. وتم الاجتماع، وانتظر القوم مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ومعه عمه العباس، العباس بن عبد المطلب. طبعا العباس لم يكن حينها قد أسلم، وإنما لا زال على دين قومه، لا زال على دين قومه. وهنا تأتي التساؤلات، كيف لرسول الله أن يأتي بعمه العباس، أو كيف تجرأ العباس أن يأتي لحضور مثل هذه البيعة الخطيرة، والتي لو تسرب أمرها لكان في ذلك انعكاس جوهري على الدعوة. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العباس إنما قدم معه من باب أن يستوثق لابن أخيه. طبعا العباس بشكل عام هو من ماذا؟ من عبد المطلب، وهم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا زال في حمايتهم ولا زال في حماهم. فأراد العباس أن يطمئن لما يجري لابن أخيه، وهم وإن كانوا على الكفر لكن تعاهدوا على حمايته، وإن كانوا على الكفر لكن تعاهدوا على حماية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلم العباس من رسول الله أنه على نية للخروج من مكة إلى المدينة، فأخاف العباس على ابن أخيه أن يذهب إلى بلاد لا يعرف من هنالك وهل سيناصرونه أو يخذلونه، فأتى لحضور مثل هذه البيعة وأن يلقي كلمات في هذا الاجتماع يبين له ماذا وجهة نظره، ويبين خطورة ما هم عليه من هذه الصفقة ومن هذه البيعة الذي هم ماذا بصددها. فأحب العباس أن يحضر الاجتماع كما قلنا من باب التوثق لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تم الاجتماع أول من بدأ العباس، تكلم العباس بكلام فيه مما قاله: إن محمدا منا، حيث علمتم، هو يخاطب الأنصار، يخاطب أهل المدينة، إن محمدا منا حيث علمتم، أي منا من النسب والقرابة، حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومنع في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. إذا رأيتم أنكم إذا تواطت عليكم الأمور وضاقت عليكم الأمور أنكم سترجعونه وتخذلونه وتسلمونه إلى أهله بعد أن يخرج، فهذا لا ينفع، دعوهم الآن عندنا. فهو لا زال في منعة ولا زال في عزة بين قومه وبين بني جلدته. قال: فإن رأيتم أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت، أي كلامك واضح يا العباس، والرسالة وصلت أنك تريد أن تستوثق لابن أخيك، وأن الأمر هذا ليس بسهل، قد سمعنا ما قلت. فقالوا: يا رسول الله فتكلم. قالوا: يا رسول الله تكلم، الآن جاء الكلام عندك فتكلم، فخذ لربك ولنفسك ما أحببت، الآن كلامك، وخذ وتكلم بما تريد لربك ولنفسك، أي من الشروط الذي ستبرمها علينا فإن ماذا لا نردك، مهما تأتي من شرط ومهما تأتي من عهد وميثاق سواء من ربك أو من نفسك فإنه ماذا محل رضا، لا نرده ولن نخذلك في شروطك وما ستمليه علينا. قال الراوي: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، أبايعكم على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساؤكم وأبناؤكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم. طبعا البراء طب هو القائد، قائد أهل المدينة، وهو الذي ماذا جمع أهل المدينة عند رسول الله، فسرعان ما رضي بالمبايعة ووافق عليه من غير التلعثم من غير التردد، ومد يده وماذا وبايع رسول الله على هذه البيعة، على ماذا؟ أنه يماذا سيمنعه من كل مكروه. فأخذ البراء المعرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، ويعني به نساءنا، أي نذب ونحوض عنك ولو تذهب دماؤنا وأنفسنا في سبيل ماذا الدفاع عنك. قال: فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. أهل الحروب وأهل الحلقة، أي معناه ماذا؟ نحن أهل شدة وأهل بأس، وإن لن نخذلك، ولا تظن ماذا أن سنسلمك لعدوك، بل سنقاتل كما نقاتل عن أنفسنا وعن أهالينا وكذلك عن ذوينا. قال: ورثناها كابرا عن كابر. فقال بعض الأنصار حينها، بعض الأنصار ممن حضر هذه البيعة وسمع هذه الكلمات وأن البيعة كادت أن تعقد، حينها قطع الحوار، فقال بعض الأنصار: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. أي يا رسول الله، يعني هذه البيعة التي ستتم بيننا وبينك ستكون مقابل إتمام هذه البيعة إخلاء عن بيعة، أو قل إخلاء عن ماذا؟ صفقة مع أناس أخر، من هم؟ اليهود. يعني إذا دخلنا نحن معك في هذه البيعة وكنا في صفك وكنا معك، بالمقابل أن سنقطع الحبال التي بيننا وبين اليهود. طيب تعلمون أن اليهود كانوا مستقرهم في المدينة، هم كثر في تلك البلاد، وكانت الأنصار وكان أهل الأوس والخزرج يتعاملون بل يختلطون مع اليهود في بيعهم وشرائهم وجلوسهم ومكثهم. فلكن إذا تمت البيعة وانحاز المسلمون إلى الإسلام وأهله، حينما تبدأ ماذا؟ العداوة بين المسلمين من أهل المدينة وبين اليهود. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، أي بايعناك ونصرناك، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يا رسول الله، بالمثل، نحن سنبايعك وسنقاتل ونذب عنك، لكن لو أن الله عز وجل مكن لدينه وظهر الدين، هل ستذهب إلى أهلك وتتركنا ونحن لقد بايعناك وقد دافعنا عنك ونصرناك؟ فقالوا: وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتدعنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فكان ذلك بيان على أن رسول الله هو منهم وأنهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال رسول الله: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. أي طبعا العدد كثير، العدد كثير، 70 رجلا، والوقت ضيق في جنح الظلام، ولا يمكن أن يبايع كل على حدة. فاختار نبي أراد نبي نواب، نواب عن 70 يكونوا في 12 رجلا، ويسمون بالنقباء والعرفاء. النقيب هو العريف الذي يمثل جماعة من الناس، يعرف أخبارهم وأحوالهم وأمورهم تؤول إليه فأمر نبينا بإخراج 12 نقيبا، ماذا؟ هم نواب عن هؤلاء، ما الذي سيبايعهم؟ هم مندوبين عن هؤلاء في البيعة، وهكذا فيما يتبع ذلك من أحكام. قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا له 9 من الخزرج وثلاثة من الأوس، وهؤلاء هم النقباء في ليلة العقبة. قال فلما تمت البيعة، طبعا البيعة تمت على هذا الحال، ما الذي وقع وما الذي حدث؟ إذ بصراخ وإذ بصياح وإذ برجل ينادي بأعلى صوته. من هو هذا الذي ينادي؟ هو الشيطان. الشيطان ضاق ذرعا من هذا الوعد الذي ومن هذه البيعة التي تمت، وما استطاع أحد ماذا أن يكشف سرها، فإذ به ماذا كشف عن نفسه وصرخ بأعلى صوت، حتى قال راوي فإذا بصوت قال بأنفذ صوت، أي ماذا بأعلى صوت سمعته ماذا في أذني، فإذا بالشيطان ماذا ينادي ويقول يا أهل الجباجب، ومعنى الجباجب أي المنازل، ينادي بما بمن كان من أهل العقبة ومن كان من أهل الحج، ينادي فيهم من معسكر الكفار قريش ومن أهل يثرب، ينادي بالجميع ومن حضر من سائر العرب في ماذا في هذا الموسم، يناديهم في جنح الظلام بقوله يا أهل الجباجب، إنه قال يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات مع في مذمم، مذمم أي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان كفار يسمون نبينا ماذا يسمونه بمذمم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، قال هل لكم في مذمم والصبات مع، الصبا هو جمع صابئ، والصابئ هو الذي خرج على دين قومه، وكان الصحابة يسمون من قبل الكفار بأنهم صابئة بأنهم صبا، لأن ماذا خرجوا عن دينهم وعن دين آبائهم وأجدادهم، أي أراد الشيطان ماذا أن ينادي بالكفار، أي عليكم بمحمد وعليكم بمن معه ممن هم ماذا على دينهم من الصحابة، فقال هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا أزب العقبة، أي شيطان العقبة الذي نطق والذي تلفظ والذي صرخ وشيطان من الشياطين نادى بهذا الصوت، فقال عليه الصلاة والسلام أما والله لأفرغن لك ثم قال رسول الله ارفضوا إلى رحالكم. انفضت المجلس بعدما تمت هذه البيعة وعلى هذه الكلمات، وقلنا الحديث مطول لكن هذه خلاصته. في الصباح بعد هذه البيعة طبعا الخبر انتشر، هذا الصوت صوت الشيطاني قد بلغ الأسماع وسمع الناس بشيء قد حدث في الظلام، هناك شيء اسمه بيعة أو عقود أو عهود مواثيق تمت بين محمد وبين جماعة من الناس، فقامت قريش تستكشف ما الذي صار وما الذي وقع، حتى جاءهم الخبر أن جماعة من أهل المدينة هم الذين تواطوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا اللقاء وعلى هذا اللقي، فجاءت جماعة من كفار قريش من الكبراء ومن الوجهاء وأرادوا أن يستثبتوا من الأمر، فدخلوا على منازل أهل المدينة، وكما قلنا أهل المدينة كانوا عبارة عن خليط هم بالمئات وعدد المسلمين قليل، فماذا فتفرق المسلمون بين هذه الجموع، فجاء وفد قريش وتكلم وجمع أهل المدينة ويريد أن يتثبتوا مما وقع في ماذا في البارحة، فقالهم إنه قد بلغنا، قال يا معشر الخزرج، وهكذا في جميع الروايات، وقد كان هذا لقب كان أهل قريش يسمون الأوس والخزرج بالخزرج لأن ماذا اسم أغلبي، قال يا معشر الخزرج ويدخل في معهم في ذلك أهل الأوس، قال يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعوه على أمرنا، يعني إيش اللي صار كيف أنت تأتون إلى هنا وتتمالؤون مع هذا الرجل على حربنا وعلى قتالنا، فما الذي صار؟ طبعا الكفار من أهل المدينة ما عندهم بشيء مما قد وقع وصار، فهم قد استبعدوا، قال أبدا والله ما حصل، وهم صادقون الكفار صادقون، لأنهم ما يعرفوا ما الذي صار أن هناك أصبح تسلل واختفاء من جماعات من المسلمين وبايعوا نبينا، ما يعرفون، فماذا فقام الوجهاء من أهل يثرب ويحلفون بالله والله ما قد وقع ذلك وما صار، وقال الراوي وكان المسلمون من أهل المدينة كل ينظر الآخر ماذا يتكتمون الأمر، دع الكبراء مع الكبراء، فأخذوا ماذا الكبراء من أهل المدينة يحلفون ويقسمون بالله أنهم ما يعلم بشيء وما وقع شيء وأن أهاليهم كلهم في منازله وما وقع شيء مما تظنون به، حتى ماذا أمر الأمر ومشى الأمر على هذا الحال. فهذه الرواية إخواني في الله المطولة رواه الإمام أحمد في مسنده وطبراني في معجمة، وقال الهيثمي رحمه الله تعالى في مجمع الزوائد قال رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع، غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وهكذا شيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في تعليقه على فقه السيرة أورد هذه القصة وقال ماذا؟ بأن إسنادها صحيح، بأن إسنادها صحيح. وهكذا شعيب الأرنوط في تعليقه على مسند إمام أحمد قال هذا حديث قوي وإسناده حسن. وهكذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن حبان أنه صحح هذه القصة. إذن وهذا من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فهذا إخواني في خلاصة هذا الحديث وهذه البيعة التي تمت بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أهل المدينة والتي عرفت ببيعة العقبة الثانية. طبعا إخواني في الكثير من المسائل والفوائد الذي يمكن استخلاصها واستخراجها من هذه القصة، لكن من أهم إخواني في الله نرمز إلى بعض الأمور على إشارة وإلماحة لعل فيها ذلك فرصة في بيانها. من ذلكم تظهر في القصة حسن التنظيم، حسن التنظيم وكذلك والتدبير، سواء كان ذلك من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كذلك من قبل أهل المدينة من المسلمين. فالبيعة تمت بغاية من الدقة وبغاية من التخطيط وبغاية من التنظيم. فانظروا مثلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كان الاتفاق على أن يكون ذلك في موسم الحج، وبذلك ماذا؟ تتم هذه البيعة مع ماذا؟ وجود الجموع الكثيرة الذي ماذا؟ لا يستغلها أو لا تلفت انتباه أحد. وانظر كذلك في اختيار اليوم، في الروايات أن وقع هذا الاجتماع في وسط أيام التشريق، لم يكن في أوله لأن الناس في أوله قد ينشغلون بأداء مناسك الحج أو ينشغلون بقضاء حوائجهم، أو في آخره في الآخر موسم التشريق الناس يستعدون للسفر، فجعل النبي اللقاء في أوسط أيام التشريق. وأيضا جعل ذلك عند العقبة، فهو مكان ليس ببعيد بل مكان قريب، وكذلك مكان ليس مكشوف يراه البعيد، لكن هناك فيه حيلولة بالجبال، جبل العقبة يحول بينه وبين المنازل يعمي عنهم الرؤية. وكذلك من التخطيط أن نبينا جعل اللقاء بعد مضي الثلث الأول، لم يتم اللقاء في أول الليل لأن قد يوجد من الكفار من هو مستيقظ ينظر ويسمع، وما جعله نبينا في آخر الليل لأن من الناس من قد ينام مبكرا، ففي آخر الليل يكون ماذا؟ قد امتلأ نوم وقد ارتاح من النوم، فيكون ماذا؟ في آخر منامه، فأدنى حركة قد تصحيه وقد يحس بها، لكن جعل ذلك ماذا؟ بعد مضي ثلث الليل الأول حتى أن الناس ماذا؟ قد غرقوا في نومهم ولا يحس بهم أحد. بل حتى بعض العلماء يقولون أن مجيء العباس مع رسول الله قد يكون مجيئه من الحكم أن ذلك تعمية للكفار، تعمية للكفار. لو أن نبينا خرج في جنح الظلام ومعه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه لكان في ذلك ماذا؟ إشكال، وفي ذلك ماذا؟ شد انتباه الكفار، ماذا يعمل محمد مع أبو بكر الصديق؟ أكيد معهم شيء، لكن اللي رأوا كافر عباس معه قال هذا مع عمه مع قرابته مع كافر، ماذا سيخططان على عساهم؟ فكان ذلك خرج بعض العلماء مجيء العباس أيضا من فوائده التعمية على الكفار. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ماذا؟ قد أحسن التنظيم والتدبير. وهكذا قل أهل المدينة كيف أنهم خرجوا في هذا الجموع واختلطوا مع الكفار، ولما تسللوا تسلل كان ماذا؟ عن تدبير وتنظيم، ما أحس بهم أحد. فإخواني في الله في ذلك يستفيد الدعاء إلى الله جل وعلا وأهل الدعوة ماذا؟ على حسن التنظيم والتدبير. ونعني بالتنظيم إخواني في الله ما يسميه العلماء بالتنظيم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، لأن نجعل التنظيم عبارة عن بدع، بدع تلو بدع، تجعل هذا الدين عبارة عن بدع، هربنا من بدع العبادات مما ابتكرها أهل البدع الضلالة، ثم نتحول إلى إقامة بدع في باب المنهاج والسلوك، لا هذا لا يجوز، هذا محرم وذاك بدع ضلالة وهذه أيضا بدع ضلالة. فأهل السنة ولله الحمد وفقهم الله للتنظيم، التنظيم ماذا؟ شرعي، ففي مراكزهم وفي مساجدهم هذا مسؤول وهذا منظر وهذا كذلك مسؤول على كذا وهذا عنده شأن الفلاني، الأمور مهيئة ميسرة منظمة، هذا هو التنظيم الشرعي الذي ماذا؟ الذي حث عليه الإسلام. أما عشوائية في الدعوة فلا، وأما كذلك يعني تنظيم حزبي عليه بدع فهذا كذلك لا. وكذلك مما يؤخذ من هذا الحديث كذلك الأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب. أراد نبي من ذلك كله أن يقيم دين الله جل وعلا، فما جلس نبينا في بيته ولا جلس ماذا في محله وطلب من الله أن ينصر دينه، بل قام عليه الصلاة والسلام وأخذ ماذا بالجد والاجتهاد والدعوة وكذلك تهيئة الأمور حتى ماذا يقيم دين الله جل وعلا. وهكذا فليكن الدعاء. لا تظن يا عبد الله أنك تنتظر وعد الله جل وعلا بأن الله متم نوره ومتم دينه فتبقى في بيتك من غير حراك. لا يا عبد الله، عليك بالأخذ بالأسباب كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام، تحرك بما أوتي من قوة حتى ماذا يهيئ لإقامة دين الله جل وعلا. وكذلك فيه الأخذ الحيطة والحذر ماذا من أعداء الله، وأن لا يكون المسلم ماذا في غفلة عن مكائد الكفار، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. المسلم ليس بماكر، لكن بالمقابل كوننا لسنا أهل مكر لا نجعل المكر يكيدون لنا. لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. فالمؤمن يكون على حيطة وعلى دراية بما يحاك ماذا من قبل أعداء، فيحترز ويحترس كما فعل الكفار، يخرجون هنا خفية وهنا خفية إذا احتاج الأمر لذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في محله. وكذلك فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام في منع في قومه، كما قال عباس: هو في منع في قومه، هو في عزة في بلده. إذن لماذا أراد نبينا أن يذهب إلى هنالك إذا كان نبينا فيه هو في أمن في مكة؟ فعلام أراد أمن آخر في المدينة. قال علماء: أراد نبينا في بتلكم البلاد ماذا أمان الدين، أراد أن يأمن على الدين. ليس الغاية عبد الله أنك تأمن على نفسك، تأمن ماذا على أهلك، لا، ليس هذا الأمان. الأمان يا عبد الله الحق أنك تأمن على دين الله جل وعلا، أن تجعل الدين في مكان هو في مأمن. نبي هو في مأمن، نعم نبي هو في مأمن، أهله في عزة مع قومه، حمية مع عشيرة يحمونه يذبون عنه. لكن هل هذا النبي أراد أن يحمي نفسه فقط؟ لا، أراد نبي مكان مهيأ لماذا؟ لأن يحمى به الدين، يحمى به الدين. فاختار المدينة لما فيها ماذا أو من سبل الكفاية. بل سمعت ما قاله ذاك الصحابي براء بن معرور، قال ماذا: نحن أهل الحروب وأهل ماذا أهل الحلقة، أخرفناها كابر عن كابر، أي أنهم ماذا قد استعدوا للحماية والذب عن دين الله جل وعلا. وفي كذا إخواني في فضل الأنصار وما كانوا عليه من سرعة استجابتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه ماذا عرضوا أنفسهم وعرضوها، عرضوها في البيعة وسيعرضونها للمخاطر ماذا مقابل أنهم ماذا سيجندون أنفسهم في الذب عن دين الله والحماية عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمرهم ماذا لا يقاس بأحد. وكذلك إخواني في الله في ذلك بيان لمسألة الولاء والبراء. فانظر لهذا الصحابي الجليل الذي قاطع نبينا عند إتمام البيعة، قال: يا رسول الله إننا بيننا وبين الرجال حبالة وإنا قاطعوها. علم هذا الصحابي أن الولاء إذا كان للإسلام فلا ولاء لليهود، فلا ولاء لليهود، وهذا الذي ينبغي. على هذا أقام دين الله جل وعلا على إقامة ما يسمى بمبدأ الولاء والبراء، مبدأ الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالصحابة كان مما تغرس في أذهانهم منذ بداية الدعوة أن من كان وله للإسلام ومن دخل في الإسلام فإن ماذا سيكون اليهود من أعدائك. والأسف إخواني في الله نأسف كل الأسى وكل الحزن لخفاء مثل هذه المعالم، خفاء هذه المعالم على كثير وكثير من المسلمين، مبدأ الولاء والبراء. الآن إخواني في الله لا يخفاكم ما عليه الناس، ما عليه المسلمون ماذا من قتل وتقتيل ومن ماذا ومن إبادة جماعية ومن مجازر على المسلمين في شرق الدول وفي غربها. وإذ نرى ببعض المسلمين هداهم الله إذ ماذا يعقدون آمالا بالكفار بمجالس يعقدها الكفار من يهود ونصارى. ما الذي فعل مجلس الأمم؟ ما الذي فعل مجلس الأمن؟ وماذا عسى أن يفعل؟ بالله ماذا عسى أن يفعل؟ قوم كفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يا عبد الله، لا تؤمل آمالا بالكفار يا عبد الله، إنما الآمال لله عز وجل، أما الكفار فإنهم يفرحون. وما الذي وقع من مجازر فاعلم يا عبد الله واعلم علم اليقين أن هذا ما تم إلا بضوء أخضر، بضوء أخضر على إشراف اليهود والنصارى على ما يقع من مجازر ومن مذابح للمسلمين. وإن تحركوا كما نرى تحرك ماذا بطيء جدا، بطيء جدا. لماذا؟ لأن هذا كما يقال تحركهم حفاظا على ماء الوجه أو حتى يهيئون أمور لما بعد 10 سنوات إذا أطاح هذا النظام من الذي سيخلفه؟ يخططون ماذا خلف الكواليس؟ وللأسف بعض المسلمين يعقد الآمال بتلك من مجالس وتلك مجالس وهي ماذا؟ مجالس الأحبار والرهبان والكنائس والصلبان، فماذا عساهم أن ينفعوا الإسلام والمسلمين؟ فعباد الله فعلينا أن نقطع حبالنا كما قال هذا الصحابي إن يقول قاطعوها، نعم حبال ستقطع، لا ما كما قال لا لقاء ولا ود ولا كذلك شيء ماذا مما يتعلق بالقلوب من محبة هؤلاء، لأنهم أعداء لدين الله سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.